جبى الضباغي تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي فإعجاز وتأويل المعاني خطوف من أفانين الكتاب فإعجاز وتأويل المعاني خطوف من أفانين الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة من برنامجكم أفانين القرآن سنتحدث عن موضوع مهم يهم كل قارئ لكتاب الله جل وعلا، وهو موضوع الوقف والابتداء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن ندرس هذا الموضوع دراسة طيبة متأنية مفيدة لنا جميعا. مشاهدي الكرام، هذا الموضوع من الموضوعات التي يوليها العلماء عناية تامة، كما يوليها القراء أيضا بشكل خاص عناية تامة في تلقين طلاب القراءة والمتلقين للتلاوة. واليوم يسرني كما يسركم أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، لنتحدث سويا حول هذا الموضوع الحيوي والمهم والمفيد لكل طلاب وشدات علوم القرآن. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك بكم.
الحقيقة طبعا طال انقطاعنا، ومن أكثر من حدود 12 حلقة ما التقينا بك، ولكن عزاؤنا أنه في رمضان كان هناك برنامج بينات، ولعل الإخوة المشاهدين يعني طلعوا على هذا البرنامج القيم واستفادوا منه، فجزاك الله وجزا الله الشيخ عبد الرحمن أيضا كل خير،
وأنتم كذلك
جزاك الله خير،
حفظكم الله.
نبدأ الحقيقة حلقتنا هذه بتعريف الوقف والابتداء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. لعلي قبل ما نبتدأ بموضوع الوقف والابتداء،
نعم،
يعني أخذ فقط مقدمة عن علاقتي بعلم الوقف والابتداء.
جميل.
الحقيقة من نعمة الله سبحانه وتعالى علي، لما إذا تذكر أبو عبد الله لما تقدمنا ل
الدراسات العليا،
نعم، دراسة الماجستير، وردنا نختار موضوع،
نعم،
أذكر أني ذكرت هذه الفكرة للدكتور محمد الشايع،
نعم،
قلت عندي فكرة في بحث مصطلحات الوقف والابتداء التي في القرآن،
نعم،
ثم ذهبت كلمة وانتقلنا إلى الموضوع تذكر اللي هو جمع
تفسير
المقيم، ولكن أيضا لم يقدر الله سبحانه وتعالى،
نعم،
فهذا الرجل حفظه الله مرة قال لي لما لا تبحث الموضوع الذي ذكرته لي قبل،
أينا.
فاتكلت على الله وجمعت المادة العلمية وقدر الله سبحانه وتعالى وأخذت بهذا الموضوع درجة الماجستير.
الحمد لله.
ثم
كان
يأتي
عنوان الرسالة ما هو؟
كان الوقف وأثره في التفسير، أو وقوف القرآن وأثرها في التفسير.
هذه لم تطبع بعد.
والله الحمد لله الآن تعدل الطباعة في مجمع الملك فهد.
ما شاء الله.
ولعلها إن شاء الله قريبا تنتهي بإذن الله من الطباعة. هذا الرجل حفظه الله يعني له أيضا فضل عليه آخر في نفس توجيهي لتحديد موضوع معين في الدكتوراه. لما جئت إليه وهو رئيس القسم كنت قدمت له جمع تفسير ابن الأنباري، وكان فيه في المقدمة كانت ورقتان فيها عن التفسير اللغوي مقدمات علمية، فأذكره نزع هاتين الورقتين وقال جمع ابن أنباري هذا دعوه، أنا أريد هاتين الورقتين فقط
تجعلها رسالة،
تجعلها رسالة دكتوراه.
سبحان الله.
فكان الحقيقة له فضل علي أولا وآخرا في هذه الرسالة في تحديد هذه الموضوعات حفظه الله.
أنا أقول يعني كاستطراد لكلامك دكتور مساعد، الحقيقة هي رسالة لأهل العلم ألا يحقروا مثل هذه الأفكار أن يقدموها لطلابهم، فقد تكون أحيانا كلمة يلقيها الشيخ على أحد طلابه أو تلاميذه تصبح بعد ذلك ما شاء الله
نعم.
بحثا كبيرا وينفع الله به، وتحل إشكالا لدى عامة من يتكلمون ويتحدثون ويبحثون في ذلك العلم. نعم.
ولهذا أنا أقول في مثل هذه الأفكار إن شاء الله أن مثل هذا الرجل في مثل هذه التحديدات يؤجر على ما يمن الله سبحانه وتعالى به علي في هذه الموضوعات.
صحيح.
وعلى ما أيضا توصله من معلومات للناس.
جميل.
أسأل الله سبحانه وتعالى لي وله الإخلاص والقبول في العمل والقول. أما لو رجعنا إلى مفهوم الوقف والابتداء،
نعم،
فالمتقدمون من علمائنا رحمهم الله تعالى من خلال تتبعي لم يعنوا به لأنه كان معروفا.
نعم.
ولهذا أنا بحثت حقيقة عن تعريف للعلم واجتهدت وسألت، أذكر رسالة الشيخ الدكتور عبد العزيز قارئ.
نعم.
عنه فحاول أن يعني أعطاني نوع من التعريف فكتبته في الرسالة، أنه العلم الذي يعرف به أين المكان الذي يصلح أن يوقف عليه والمكان الذي لا يصلح أن يوقف عليه، والمكان الذي يصلح أن يبدأ به والمكان الذي لا يصلح أن يبتدأ
به.
تقريبا هذا هي فكرة علم الوقف والابتداء.
نعم.
بمعنى إذن هي المواطن الصالحة للوقف والمواطن الصالحة للابتداء، المواطن غير الصالحة للوقف والمواطن غير الصالحة للابتداء.
بهالمناسبة دكتور مساعد، أنا كنت أفهم عندما أمر بهذا الباب في كتب التجويد أو علوم القرآن أو غيرها من الكتب التي تتحدث عن الوقف والابتداء، كنت أظن أن كلمة الابتداء جاءت يعني تتميما للكلام، فكنت أقول هذا علم الوقف.
نعم.
ولم أنتبه إلى أنه أيضا علم الابتداء، لأنه لابد أن تنتبه إلى أن الابتداء مقصود كما أن الوقف مقصود.
صحيح.
يعني أن تقف على مكان معين من الجملة يصلح الوقف عليه، وأيضا إذا بدأت تبدأ بمكان معين من الجملة يصلح البدء به. عند ذلك قلت سبحان الله، إذن كأنهما علمان.
نعم.
علم الوقف
وعلم
الابتداء. وهذه ينبه إليها الآن حتى ينتبه إليها الأخوة المشاهدون.
نعم. الطريف في هذا الأمر أن علم الابتداء لا يكون إلا اختياريا. طبعا دعنا من الاختبار أن الأستاذ يختبر الطالب، هذا قضية ثانية، لكن علم الابتداء لا يكون إلا اختياريا. أما آسف قصد الابتداء لا يكون إلا اختياريا. أما الوقف
نعم.
فقد يكون
اضطراريا وقد يكون نعم. نعم.
لكنه طبعا لا شك أنه فيه اختياري، لكن قصدي أن ننتبه قد إنسان ينقطع نفسه على وقف قبيح.
نعم.
لكن يعذر بهذا، لكن يبتدئ بوقف قبيح
لا يمكن،
لا يعذر لأنه اختياري.
نعم. لأنه اختياري.
نعم. ولهذا جاءت أهمية الابتداء، وإن كان العلماء أيضا رحمهم الله لم يعنوا كثيرا بالتطبيقات.
أي
وإنما
نعم.
عنوا بتطبيقات الوقف أكثر من عنايتهم بتطبيقات الابتداء.
أنا أقول مثال يعني لتوضيح للإخوة المشاهدين في قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لو أن إنسانا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث يعني وأراد، نقول له لا أخطأت، لأن بدايته بهذا كأنه يقرر ويقرر
كأنه استئناف. نعم.
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 طيب، ما دام هذا هو التعريف لعلم الوقف والابتداء، انتقل إلى أهمية هذا العلم. هل هو مهم أو أنه من فضلات العلوم، بمعنى أن الإنسان إن تعلمه أو لم يتعلم فالأمر يعني فاضل ومفضول، يعني ما ليس هناك شيء آخر.
جيد. طبعا عادة العلماء لما يرتبون قضية الأهمية يربطونها بالموضوع أحيانا وبالثمرة.
نعم.
ونحن نعلم أن الموضوع الذي يتحدث عنه علم الوقف والابتداء هو كيفية أداء المعاني.
نعم.
لأنه هنا الآن كلامنا في علم الوقف والابتداء ليس علم الوقف والابتداء المرتبط بالأداء، وإنما المرتبط بالمعاني.
نعم.
سيأتينا بعد قليل لما نتكلم عن بعض علاقة بعض العلوم يتبين كيف أنه مرتبط بعلم المعاني.
نعم.
يعني كيف نؤدي المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرتم قبل قليل.
نعم.
هل الآن لما يبتدئ الإنسان إن الله ثالث ثلاثة، هل هذا الآن الاستئناف أو البدء صحيح؟
أي
نعم. لماذا ليس بصحيح؟ لأن المعنى الذي احتواه معنى باطل.
نعم.
فلذا ننظر نحن إلى المعنى.
جميل.
إذن هو مرتبط كما يذكر النكزاوي لكن لا أذكر عبارته وغيره أيضا من العلماء أشاروا إلى أنه مرتبط بصحة المعنى بأداء المعاني.
نعم.
فإذا وسيأتينا أمثلة كثيرة منها مثلا لما يأتي واحد ويقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى ثم يقف.
نعم.
هنا أشرك الموتى في ماذا؟
الذين يستجيبون.
في الذين يستجيبون وهم لا يستجيبون.
لا يستجيبون. والمعنى الأصل إنما يستجيب الذين يسمعون. ثم الوقف
والموتى يبعثهم الله.
نعم.
فإذا مثل هذا يتبين بالفعل أهمية هذا العلم.
نعم.
من جهة أنه أداء لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. وكونه مرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى هذا لا شك أنه نوع أيضا من الشرف.
الحقيقة أنا ألاحظ على عامة الذين يدرسون القرآن الكريم أنهم يعنون بتلقين الطلاب تجويد الحروف ومراعاة أحكام التجويد ولا يلقنون طلابهم مراعاة المعاني عند تلاوة الآيات. ولذلك تجد الطالب يقرأ الآيات ويقف مواقف قبيحة وسيئة ومخلة بالمعنى دون أن يستشعر أن هذا من الأهمية المكان. ولعلك تلاحظ في طلاب الكلية مثلا
صحيح.
يقرأ قراءة جيدة ومحكمة ومتقنة وفيها كثير من المراعاة لأحكام التجويد ولكن الوقف والابتداء علماني كأنهما ملغيان عنده لا يلتفت إليهم.
ولا شك هذه صحيح أنها مشكلة الحقيقة عامة وتحتاج من المقرئين إلى التنبه إلى إلزام الطالب بالوقوف الموجودة في المصاحف.
يعني هذه الرموز الموجودة في المصاحف نقول ينبغي للمدرس أن ينبه الطلاب إلى أن
ويراعيها. نعم. لأنه مثل هذه الرموز جلس عليها علماء
نعم.
واجتهدوا في وضعها. يعني كونك مثلا قد تخالفهم في مكان أو تجتهد في وجود مكان
نعم.
لا يلغي أهمية تتبع هذه المواقف التي ذكرها هؤلاء العلماء وهي في الحقيقة تعطي النفس راحة في حال نعم. القراءة
نعم.
الذي يقرأ ساردا متتابعا
نعم.
قد إذا ما كل واحد يحسن هذا فقد يتعب من يكون وراءه.
وأيضا تجعل المستمع للتلاوة يتابع المعنى حقا ولا يتابع التلاوة فقط.
جميل نعم.
ولذلك نلاحظ بعض الأئمة يراعون قضية الوقوف بل ويعتنون بها جناية تامة فتجده يقف المواقف الصحيحة بل إنه يتبع ذلك طريقة الأداء
نعم.
للآيات تكون مناسبة للمعاني.
هذا صحيح.
إذا أراد مثلا إذا كانت الآية فيها استفهام أو تعجب أو غير ذلك يصيغها بصوته بطريقة تفهم ذلك.
جميل.
تجد الناس يستعذبون تلاوته.
هذا جدا.
ويفهمون الكلام الذي يقرأ عليه.
وهذا طبعا عزيز الحقيقة مثل نعم. هذا عزيز لكنه بالفعل من المهم جدا التنبؤ إلى قضية أن علم الوقف والابتداء ما دام قلنا مرتبط بالمعاني فيحسن بمن يقرأ أن يجتهد في الرجوع إلى كتب الوقف والابتداء ويعرف علل هذه الوقوف لكي يوصلها للطالب. أيه. لماذا وقفنا هنا كذا وسيأتينا إن شاء الله بعض الأمثلة يتبين منها كيف أنه يختلف الوقف بسبب اختلاف يختلف المعنى بسبب اختلاف الوقف الذي وقفنا.
طيب هذا يجرنا إلى أن نسأل هل علم الوقف والابتداء علم له صلة بغيره من العلوم أو علم مستقل تماما بذاته لا صلة له بغيره من العلوم.
جميل
نعم.
العلماء أيضا ذكروا مجموعة من العلوم لكن أهم هذه العلوم ثلاثة
نعم.
اللي هو علم التفسير
نعم.
وعلم النحو وعلم القراءات
نعم.
وكل هذه الثلاثة في النهاية راجعة إلى المعنى
نعم.
يعني معنى أنه الآن هذه الثلاثة لما نفصلها هي في النهاية راجعة المعنى فالإعراب فرع المعنى والقراءات مرتبطة بالمعنى وما يشعركم وما يشعركم أنها إذا جاءت
لا يؤمن
لا يؤمنون
وما يشعركم أن إنها إذا جاءت إنها ابتداء
استئناف
نعم.
فاختلف الآن البدء والوقف باختلاف القراءة
إنها وأنها
أي إنها وأنها
نعم.
لما تكون أنها نقول وما يشعركم أنها إذا جاءت
لا يؤمنون
يؤمنون وإذا قلنا بإنها نقول ما يشعركم ثم نقف
إنها
إذا جاءت
لا يؤمنون
نعم. وهذه من الوقف الذي ذكرت عن الإمام ابن كثير إمام الإمام القراء أحد الأئمة السبعة إمام مكة. نعم. فمثل هذا يتبين فيه علاقتها بماذا؟ بالقراءة، ولكن في النهاية راجع المعنى. لماذا في هذه القراءة وصلنا؟ لماذا بالقراءة استأنفنا؟ هي راجعة إلى المعنى.
أي نعم.
كذلك لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى وتبت يدا بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى هو.
نعم.
ثم قال وامرأته، في قراءة حمالة الحطب وفي قراءة حمالة الحطب.
إذا قلنا حمالة الحطب فهنا ابتداء تكون سيصلى نارا ذات لهب وامرأته.
نعم.
وبعد ذلك يبدأ حمالة الحطب،
كانوا قال هي حمالة
الحطب.
إذن حكمنا عليه بإيش؟ بأنها تصل النار وبأنها
حمالة الحطب.
أي نعم. إذا في القراءة الثانية سيصل نارا ذات لهب،
هنا الوقف.
نعم. ثم أقول وامرأته
حمالة الحطب
على الذم، يعني أعني حمالة
الحطب.
فالمقصد من هذا المثال وغيره سنجد أن له علاقة بعلم النحو. وهو وله علاقة متينة جدا. وابن مجاهد ومن أئمة القراءة ذكر هذا، نبه على أن علم العقل الابتدائي يبنى على مجموعة من العلوم، وذكر منها اللي هو علم التفسير وعلم النحو وعلم القراءة. طبعا يذكرون القصص وغيرها، لكن في النهاية طبعا معرفة القصص ونهايتها لا شك له أثر في الوقف الابتداء، لكن كلها راجع في النهاية للتفسير.
أين نعم. مما يؤكد ما ذكرتهم الآية الواردة في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب. نعم. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى تأويله؟ هذا بالنسبة لعلم التفسير.
ما تؤول إليه
حقيقة
الشيء.
إن كان ما تؤول إليه حقيقة الشيء فالوقف على الله
الجلالة. الله الجلالة جميل.
وإن كان معناها التفسير وما يعلم تأويله يعني تفسيره فيجوز الوصف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
هذا مثال على التفسير.
مثال على التفسير. اختلف الوقف باختلاف تفسير اللفظ. نعم. أحسن.
وهذا مهم جدا خاصة في هذه الآية، انتبه القارئ إلى أن السلف كان لهم في الآية قولان.
نعم.
الأول ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ومن ذهب إلى هذا المذهب يقف على لفظ الجلالة،
فيقول وما يعلم تأويله إلا الله. ويبدأ بعد ذلك والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
والمذهب الثاني ومروي عن ابن عباس وتلميذ المجاهد، حتى قيل من عباس يقول أنا من الذين يعلمون تأويله ويريد التفسير. يكون التأويل مع التفسير، وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون التفسير.
طبعا حتى نمثل لإخواني المشاهدين، العلم بحقيقة الشيء يعني بالشيء الذي مغيب عن الناس.
نعم. سيكون.
مثل صفة الله عز وجل. نعم. ومثل ما يكون في يوم القيامة من أحداث. نعم. وعلوم، مثل نعيم الجنة وعذاب النار.
نعم. ومثل الدابة اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى.
أحسن. نعم. أحسن.
فهذه كلها تعتبر ما تقول إليه ألفاظ القرآن هذه. أيوة. ما هي؟
نعم.
لما نقول ما معنى الدابة، ما في أحد لا يعرف الدابة أنها تدب على الأرض وأنها نوع من الحيوان، لكن ما هي
حقيقتها؟
هي حقيقتها كيف شكلها؟
نعم.
صفتها متى تقع؟ هذه اللي تدخل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله.
مثل صفات الرب نعرف معانيها.
نعم.
لكننا لا ندري كيف هذه
الصفة. كيف هذه؟ نعم.
هنا مسألة يا شيخ مساعد، وهي الوقف على رؤوس الآية. نرى نسمع كلمة كثيرا ما تتردد، وهي أن الوقف على رؤوس الآية سنة متبعة.
نعم.
فهل الأمر كذلك عند أهل العلم أو أن في المسألة خلافا؟
نعم. والحقيقة أيضا هذه مسألة وقع فيها خلاف، وبعض العلماء ذهبوا إلى أنها سنة بناء على حديث أم سلمة.
نعم.
أن الرسول لما سئلت عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية يقف يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف.
نعم.
الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف. أخذوا من هذا الحديث أن الوقف على رؤوس الآية سنة.
أي نعم.
آخرون قالوا لا، إن تتبع المعاني أولى.
أي نعم.
فذهبوا إلى تتبع المعاني ولم يعتمدوا هذا الحديث.
أي نعم.
والمسألة فيها سعة، يعني مسألة فيها سعة، يعني من ناحية تتبع المعاني أو من ناحية ماذا؟ الوقف على أنه من على أنه وقف سنة.
أي نعم.
وأخونا الشيخ عبد الله المطيري له رسالة صغيرة في هذه المسألة، الوقف على رؤوس الآية.
نعم.
ورسالة صغيرة ونافعة، وله كذلك بحث في الوقفة الابتداء كانت رسالة الماجستير أيضا له
أيه.
الوقفة في التفسير والأحكام. فمثل هذا الموضوع أنا الذي أذهب إليه أن الأمر في سعة، لكن عندي حديث ابن مسعود
نعم.
لما قال إن صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ فقال أقرأ عليك وعليك وعليك أنزل، قال أنه يحب أن أسمعه من غيري
نعم.
فقرأ سورة النساء حتى إذا وصل قال سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك الآن. قال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه تدريفان
نعم.
الآن في قطع للقراءة ليس وقفا
نعم.
والآية التي بعدها مرتبطة بها
يومئذ يود الذين كفروا
وعصوا نعم. الرسول لو تسووا بهم الأرض
أو ولا
يكتبون الله حديثا. التي بعدها استئناف يعني وقف تام. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
وأنتم سكارى.
فإذا لو كانت رعاية المواقف مقصودة قصدا تاما فما بقي إلا آية لو أكملت
لتم المعنى
لتم. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن عندنا نوع من ماذا
السعة
من السعة. وإن كان طبعا لا يحبذ مثل هذا، ما نقول والله خلاص يجوز قطع المعاني
أيه.
لكن نقول إنه هذا الفعل يكون عندنا فيه ماذا فسحة في هذا الأمر
نعم.
فمن ذهب إلى هذا فله وجه ومن ذهب إلى هذا فله وجه، والعلماء عموما مختلفون في هذا.
طيب لو إمام المسجد قرأ سورة الماعون فويل للمصلين، هل يقف عندها أو يصلها بما بعدها؟
هذا اللي جعلنا الآن قضية السعة
أيه.
إن وقف
يعني هل تحبذ له ذلك أو لا تحبذ؟
أنا والله بما أن المعنى مفهوم
أيه.
والجماعة يفهمون هذا المعنى لا يلبس على أحد منهم
فلا مانع
فلا مانع وهذه
نعم.
قاعدة
نعم.
وما دامت المعاني لا تلتبس فليس هناك إشكال في قضية الوقوع على رؤوس الآية بالذات
أي نعم.
لأنها كما قلنا قد تدخل في باب الاختيار خصوصا إذا كانت إيش آية أي قصيرة نعم.
هنا مسألة بعض الناس أراه يختار، وهذا اختيار في نظري أنه يريدون به التوسط في الأقوال، يقولون قف أولا ثم صل لتجمع الأمرين فأنت وقفت عند رؤوس الآية ثم وصلت من أجل المعنى
جميل.
في مثل قول الله عز وجل ويسألونك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك على اليتامى قل إصلاح لهم خير طبعا وإثمهما أكبر من نفعهما إيش الآية وإثمهما أكبر من نفعهما ويبين لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك على اليتامى لعلكم تتفكرون وكذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فبعضهم يقول قف عند قولي لعلكم
تتفكروا
إذا كان المصحف أبو الملك
الله
حتى بس ما نخطئ فيها ويعني
طبعا المقطع لعلكم تتفكرون
أي.
ثم يبتدئ في الدنيا والآخرة
أي نعم.
فبعضهم يقف على لعلكم تتفكرون
نعم.
ثم يعود ويقول لعلكم نعم. تتفكرون في
كذلك الدنيا يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة
نعم. طبعا
لعلكم تتفكرون رأس الآية
جميل.
فيقول اقرأ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة
أينا.
تقف من أجل رؤوس الآية ثم تصل من أجل أن
أينا.
يعلم المعنى
نعم. أيضا هذا مذهب، وأنا عندي أن الأمر فيه سعة، لأن القضايا الوقف في رؤوس غير رؤوس الآية هذه قضايا الوقف
نعم.
خصوصا مثل هذه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء
نعم.
ولهذا تدخل في باب الشيء الذي يستحسن، لكن بشرط أن لا يعارض المعنى أو يعارض شيئا آخر يعني مرتبط بماذا باختراع معاني جديدة
أي نعم.
يعني يكون المعنى فيه صحيح
أي نعم.
وإلا لو تتبعنا الوقوف نجد فيه لطائف في الوقوف ونقول عنها لطائف لكنها إيش غير إيش مرضية، لا يلزم أن تكون مرضية ولكنها لطيفة
أي نعم.
مثل ما يقول بعضهم في لمن الملك اليوم
نعم.
ثم يقول الملك اليوم لله الواحد القهار،
هذا كأنه معنى فيه
يعني دخل إيه معنى كلا وذلك والله إذا فيه غرابة ولطافة
أي نعم.
لكنه في الحقيقة ليس بمحبذ ومستحسن
نعم.
ولو فتح هذا الباب يقع فيه إشكال، وإذا احنا دائما نقول ارتبط بماذا بالمعنى، وإلا الذوق بابه واسع
أي
نعم.
إذن هذا يجرنا الحقيقة إلى التنبيه إلى قضية نرى أنها موجودة عند بعض القراء خصوصا من أئمة المساجد يغربون في المواقف أو في الوقوف، وأحيانا هذه الوقوف عندما تتأمل المعاني التي فيها لا تكون هي المعاني التي اختارها أهل العلم. صحيح أنه معنى له وجه، لكنه ليس هو المعنى الذي تفسر به الآية.
نعم.
فما تعليقك على هذا الشيخ حسان؟
والله أنا أقول الحقيقة، أنا أنصح يعني إخواني،
نعم،
وأنصح نفسي قبلهم أن ينتبهوا، لأن علم الوقف الابتداء مرتبط بالتفسير، يعني معنى أنك إذا وقفت فقد فسرت.
أي.
والتفسير كان نقول إن الله أراد هذا المعنى.
هذه خطيرة دي.
جدا. وما دام نقول إنه يصل إلى هذا المعنى، معناه أنه دخل في قوله سبحانه وتعالى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ومن بطن
إلى أن قال،
إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم.
فالحقيقة
ولا
أن
تقف ما ليس لك به،
ومثله ما لا تقف ما ليس لك به. معنى ذلك أن تخير هذه الوقوف بهذه الشاكلة، وبالحقيقة يدخل في هذا المعنى، لأنك تقول إن هذا المعنى الذي أراده الله لما تقف.
أي أضف إلى ذلك، أنا في نظري أيضا أن بعضهم يفعل ذلك من أجل أن يغرب على الناس، فيقال فلان قرأ بكذا، وهذا له مدخل على قضية إخلاص الإنسان صدقه.
نعم.
يعني الشيء الذي جاء به الناس أنا آتي بشيء غيره، يعني عندي شيء جديد.
نعم. نعم.
فهذا الحقيقة ينبغي أن يراعيه الإنسان في نيته ويلتفت إليه، وأن لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، لأن الجادة ليس مثلها شيء.
هذا صحيح.
والإغراب نوع من طلب الشهرة، ونوع من لفت الأنظار التي ينبغي لطالب العلم أن يتنزه عنها.
صدق.
ولا يكون على حساب العلم.
نعم. نعم.
تغرب، أغرب في أمر الدنيا، أغرب في أمر تريد أن تغرب فيه، لكن في أمر العلم والدين وتبليغه يجب عليك أن تكون صادقا مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى.
صحيح. وهذا إذا معنى ذلك أن الإنسان يرجع لنفسه وينظر في نيته كيف هو، لأن بالفعل مع الأسف أحيانا تحس طريقة القارئ، وإن كنا طبعا لنا التيم فلان أو علان، لكن من المستحسن المسلم يراجع نيته في مثل هذا.
جميل.
يعني بعض العلماء حفظهم الله لهم مواقف حقيقة جميلة وتدل على معنى.
نعم.
إن أنا أذكر أحد زملائنا الشيخ عبد الرحمن الدهش.
نعم.
نقل لي عن الشيخ ابن عثيمين أنه كان يقف على قوله سبحانه وتعالى قتل الإنسان.
نعم.
ثم يقول ما أكفره.
نعم.
أنا لما تأملت هذا الوقف بعد أن ذكره لي، وجدت أنه بالفعل يعني ما كان صالح للوقف. لماذا؟
أي نعم.
لأن قوله قتل الإنسان إما أن تكون هي جملة دعائية.
نعم.
وقوله ما أكفره إما أن تكون جملة استفهامية، وإما أن تكون جملة تعجبية.
نعم.
الانفصال بينهما واضح.
نعم.
كان يقول قتل الإنسان يعني دعاء دعا عليه بالقتل، ثم قال ما أكفره أي شيء جعله يكفر،
أو ما أكفره ما أشد كفر.
ما أشد كفر.
نعم.
ثم نقلني هذا النظر إلى قوله سبحانه وتعالى فقتل كيف قدر.
أينا.
ثم قتل كيف قدر، وهي قريبة من هذه.
نعم. نعم.
فلو وقف إنسان على قوله فقتل،
نعم،
ثم قال كيف قدر، لأنه لما تقرأها فقتل كيف قدر المعنى يتداخل، ما يحس السامع.
نعم.
أن جملة قتل جملة مستقلة دعاء عليه بالقتل.
أي نعم.
وكيف قدر استفهام ما لا علاقة بالجملة الأولى.
أنت ما أضفت معنى جديد،
لا، ولكن
وإنما أوضحت المعنى. أيوة. نعم. أو بينته.
جميل. نعم. يعني فصلت هذه. نعم. الجملة التي تبين معانيها المستقلة.
شيخ مساعد اسمع مثلا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
هذا تقطيع.
هذا تقطيع ومخالفة يعني نظم الآيات أو يعني رؤوسها.
نعم.
من غير أن يكون هو المعنى المراد.
صحيح.
وبعض القراء وقف بها في بعض المساجد فأثار يعني حفيظة الناس أو استغرابهم، فأنا أقول يحذر من مثل هذا.
هذه يعني مشكلة. أنا أذكر أيضا أحد القراء الفضلاء، يعني كنا في مجمع يعني في مكان، فصلى بنا وكان ما شاء الله يعني أوتي صوتا جميلا وأداء جميلا، قرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة البروج ذو العرش المجيد.
نعم.
يعني قرأ بصوت ما شاء الله مناغم، قال ذو العرش المجيد، ثم قال المجيد فعال لما يريد.
نعم.
وقال هذا العرش المجيد فعال لما يريد، ثم قال ذو العرش المجيد، ثم قال المجيد فعال لما يريد. هذا في الصلاة الآن.
نعم.
فأنا لما خرجنا من الصلاة كلمت الأخ اللي كان يعني أحد. نعم. المسؤولين في هذا المكان، قلت والله يا أخي نصاحبك هذا طريقة في القراءة هذه أنا أعتبرها ما هي صحيحة.
نعم.
قال طيب إيش اللي نقص؟ قلت له الآن لما يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه كما أرادها الله سبحانه وتعالى. لما يقول ذو العرش المجيد ثم يقول المجيد فعال لما يريد، طيب ذو العرش التي مستقلة هذه أين ذهبت؟
نعم.
فقال لي لا كويس. قلت والله أنا بصير معك عامي الله سبحانه وتعالى وليش حاط الرأساية؟
أينا.
عشان نقف عليها.
صحيح.
وهذا معنى الآن الجملة ذو العرش المجيد جملة تامة، أو إذا قرأنا ذو العرش المجيد يعني القراءة على حسب هذه القراءة وهذه القراءة، هذه جملة تامة، فعال لما يريد جملة أخرى، يعني هو فعال لما يريد. ففي الطريقة هذه يعني أدخلت
وكأنه جاء بجملة جديدة بين الآيتين،
بين الآيتين وخل بنظم
الآيات
القرآن العربي، لأن ذو العرش هذه إيش علاقتها بما بعدها؟
كأنها صارت مبتدأ بلا خبر،
بلا خبر. وهذه الحقيقة تكثر، يعني مثل هذه الإغرابات تكثر ولا ينتبه المغرب إلى هذه الأشكال، إنه النظم العربي يجب أن يعني يحافظ عليه، وتعرف الجمل فيه فعل وفاعل ومبتدأ وخبر لابد تتم الجملة. أما التقطيعات هذه إنها تجعل النظم القرآن العربي مختل.
طيب لو تحدثنا بعد هذا عن أقسام التأليف في هذا العلم.
التأليف الحقيقة بداية، طبعا بداية ما كان عند السلف كان إشارة إلى بعض المواطن التي تصلح للوقف أو يكون فيها علاقة بالتفسير، مثل يقولون هذه مفصولة هذه موصولة، يشيرون إلى بعض الآيات.
نعم.
ثم بدأ يتطور هذا العلم شيئا فشيئا، وبدأت مؤلفات مي فيه مثل ما ألف الإمام نافع كذلك يعقوب من الأئمة من القراء، ألفوا كتاب سموه كتاب التمام. أينا. وكانوا أيضا يشيرون إلى الأماكن الصالحة للوقف.
نعم.
ثم بدأ يتطور إلى تقسيمات للوقف نظروا فيها إلى اللفظ والمعنى. فوجعلوا الوقف التام ثم الوقف الكافي ثم الوقف الحسن ثم الوقف القبيح. هناك بعد هذه الأربعة مصطلحات كثيرة، بعضها متداخل مع هذه وبعضها مستقل.
نعم.
لكن أصولها الحقيقة هي هذه الأربعة، الوقف التام والكافي والحسن والقبيح.
نعم.
وهذا النوع من التقسيم استمر أجيال متتالية، ثم جاء السجواندي توفي سنة 650 واخترع وقوف أخرى للوقف اللازم والوقف المطلق والوقف الجائز والمجوز والمرخص ضرورة والوقف الممنوع.
نعم.
وجعل لكل نوع من الأوقاف رمزا، اللي موجود الآن غلبها في المصاحف، لازم ميم والمطلق طا والجائز جيم إلى آخره. هذه الوقوف أيضا قدر الله سبحانه وتعالى لها أن تستمر في تركيا، المصاحف مطبوعة في تركيا وكذلك المصاحف مطبوعة في القارة الهندية سواء في باكستان أو في الهند.
هذا نلاحظه الآن،
هو موجود الآن. وكذلك بعض المصاحف طبعت في العراق أيضا، بعضها استعمل في هذا المصحف.
نعم.
آسف، استعملت في هذه الرموز. عندنا النوع الثالث منها اللي هو مصاحف المغاربة، اللي هو المغرب العربي من تونس وما بعده. هؤلاء اعتمدوا وقوف الهبطي، والهبطي من علماء القرن العاشر.
نعم.
يعني توفي 900 وكسر. هذه الوقوف إشارة لها إما صاد أو صه.
نعم.
هي صاد طبعا اختصار لصه، إنه علامة وقف صه بمعنى أسكت، يعني هذا مكان للوقف صالح.
نعم.
وليس فيه إلا هذه الإشارة، ليس فيها وقوف ممنوعة وغيره، إنما هي شبيهة بما فعل الإمام نافع إمامهم في القراءة.
نعم.
اللي هو على الوقف التام.
نعم.
التمام اللي سماه التمام، اللي هي مواطن التي تصلح لي الوقف. فإذا في المصاحف الحقيقة هي هذه الأنواع التي اشتهرت. هناك بعض المصاحف لكنها غير مجتهرة استخدمت الوقف التام والكافي والحسن، لكنها قليلة ولم يكتب لها الانتشار في مصحف طبع في تونس، وفي مصحف رضوان المخللاتي أيضا رحمه الله تعالى كان أيضا اعتمد وقوف منار الهدى للأشموني وهو من علماء القرن الحادي عشر في الوقف والابتداء.
هذا منار الهدى،
والحقيقة بالمناسبة من أنفس كتب الوقف والابتداء.
عجيب.
نعم. لماذا؟ لأنه جمع في العلل بين وقوفات المتقدمين اللي هي التام والكافي والحسن والقبيح وما أدخل من الصالح والجائز والبيان، وأيضا وقوفات السجواندي، فيذكر علل هذه وهذه مع بعض، ويذكر أن السجواندي حكم عليه بوقف كذا ويذكر علته، فهو مفيد في جانب علل الوقوف.
طيب هذا بالنسبة للتسلسل يعني التاريخي للتأليف في هذا الفن.
قال المصطلحات أنا أتكلم.
أو المصطلحات.
هنا.
لو تكلمنا عن الكتب اللي تتكلم عن يعني أو تهتم بالوقف والابتداء، قلنا كتب التفسير.
صحيح. طبعا أول شيء كتب الوقف والابتداء نفسها.
أي نعم.
ثم كتب التفسير أو بعض كتب التفسير أيضا. نعم. بعضها يعني قد يكون أحيانا يدخله في وسط الكلام ويختلفون قلة وكثرة.
نعم.
ويندر أن تجد تفسيرا لا يوجد فيه ولو مثال فيما يتعلق بقضية الوقف، يندر.
نعم.
خصوصا من كتب الطويلة. ثم عندنا كتب التجويد أيضا،
أيضا
اهتمت، وهذه فيها. اعتنت ب علم الوقف والابتداء.
نعم.
وبالمناسبة أحب أن أنبه إلى أن علم الوقف والابتداء في كتب التجويد فضلة وليس أساسا.
نعم.
أحب أن ننتبه السامع إلى هذه،
لأن ارتباطها بالمعنى أكثر من ارتباطه باللفظ.
أي نعم. نعم. أما الذي له علاقة باللفظ والأداء اللي هو كيفية الوقف على ال وشيء والمفصول الموصول عندما يقف من قرابي هذا.
نعم.
أو كيفية الوقف على نعمة ورحمة رب ونعمة ورحمة امرأة
وشجرة. نعم.
وشجرة. نعم. أو ما يسمى بباب مقطوع الموصول.
نعم.
إن ما فهذه هي التي لها علاقة بالأداء.
أي نعم.
وهي مرتبطة بالرسم، لكن هذا النوع يتكلم عنه أدخله العلماء في كتب التجويد من باب الحاق ما ليس من هذا العلم بهذا العلم، من جهة أنه مفيد للقارئ في ضبط قراءته، في تقطيع الآيات الطويلة إلى مقاطع لكي يحسن فيها أداؤه، يعني نتيجة حسن الأداء وحسن الصوت بدل ما يكون مسترسل في القراءة.
جميل جدا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى أمر مهم جدا، وهي مصطلحات العلماء في الوقف والابتداء. طبعا سنقتصر على مصطلحات الجمهور.
نعم.
أي نعم، في الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن والوقف القبيح.
جميل.
نريد أن نبين معنى كل واحد منها ونذكر مثالا له حتى يتضح لإخواننا المشاهدين.
جيد. الوقف التام كما عرفه العلماء أنه ما يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده لعدم تعلقه بما بعده لا لفظا ولا معنى.
أي نعم.
طبعا اللفظ في الغالب يريدون به الإعراب.
نعم.
والمعنى معروف اللي هو معنى الجملة.
نعم.
هذا الذي لا يكون مرتبطا بما بعده لا لفظا ولا معنى، أو ما بعده ليس مرتبطا به لا لفظا ولا معنى، سيان قلنا هذا. نعم. وهذا
هذا يسمى الوقف التام.
يسمى الوقف التام.
مثل
لما نأتي الآن إلى قول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لو نظرنا هذه الآيات تتحدث وحدة واحدة.
نعم، تتحدث عن رب سبحانه،
عن رب سبحانه وتعالى،
فمعناها واحد،
معناها واحد، يعني نعم. موضوعها واحد.
جميل جدا.
لما نأتي إياك نعبد وإياك نستعين
بدأ معنى جديد.
بدأ معنى جديد.
نعم.
إذا قلنا ما هو نوع الوقف على مالك يوم الدين،
نقول وقت تام.
وقت تام. لأنه تم المعنى وتمت الجمل.
أي نعم.
واستأنفنا معنى جديد، مثل آية قبل قليل ذكرناها في حديث مسعود، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
بالنسبة لما قبلها يعتبر وقف تام.
تام، لأنه مقطع جديد جدا.
نعم.
وقاعدة إذا جاءت يا أيها الذين آمنوا وأمثالها فهي استئناف، يدل على التمام، أنه البدء تام. هذا الوقف يسميه الوقف التام. هذا يكون في نهاية السور
قطعا.
قطعا.
نعم.
إلا طبعا سورة ذكر فيها خلاف، لكنه في نهاية السور قطعا.
مثل سورة الإله في قريش،
هي سيرة الإله في قريش وقع فيه خلاف هل هي مرتبطة ما قبلها أو لا، فيكون الوقف على الفيل، نهاية الفيل هل هو تام أو كافي على حسب الخلاف، لكن الصواب طبعا أنه باب التام.
نعم.
وعند نهاية القصص.
نعم. جميل.
وأيضا عند اللي هي نهاية الموضوعات، وهذه تبين من خلال النظر في المعنى.
أي نعم.
الوقف الثاني الوقف الكافي.
نعم.
والوقف الكافي والذي يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، لكن ما بعده مرتبط به من جهة المعنى.
نعم.
الآن الثاني الأول غير مرتبط لا من جهة اللفظ ولا من جهة
المعنى.
الثاني مرتبط من جهة المعنى.
نعم.
الحقيقة أن هذا المقام اللي هو مقام الوقف الكافي يعني أحدث إشكالا في كلام العلماء رحمهم الله تعالى، وسببه اختلاف النظر في المعنى ما هو.
نعم.
هل هو المعنى الجملي، يعني المعنى إلى الجملة من حيث هي جملة، أو المعنى إلى الجملة من حيث هي في السياق؟ فبعض العلماء أحيانا يذهب إلى المعنى الجملة من حيث هي جملة فيقول تام، وقصده تمام الجملة هنا،
يقول تام أو كافي،
آسف، يقول لا، يقول تام وقصده تمام الجملة.
أي نعم.
وآخر يقول كافي وقصده أن الجملة وإن كانت تامة من جهة الإعراب والمعنى الذي فيها، لكن ما بعدها مرتبط بها ما زال. مثال ذلك ويكون واضح، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة
وكذلك
يفعلون.
نعم.
بعض العلماء قال إن قوله وكذلك يفعلون هذا من كلام من؟
من كلام
المرأة.
المرأة نعم.
وبعضهم قال إنه
من كلام الله،
من كلام الله، يكون إذن يكون من باب التعقيب.
نعم.
إذا قلنا أنه من كلام المرأة قالوا يكون كافي
الوقف على قوله،
على أدلة،
أدلة.
والذين قالوا من كلام الله قالوا الوقف تام. أريد أن نناقش كيف هؤلاء يفهموا، كيف هؤلاء يفهموا. إذا قالوا بأنه تام، أرادوا أن يقولوا إن كلام المرأة انتهى، والكلام المستقبل هذا المستأنف هو من كلام الله.
نعم.
فإذا نظروا لتمام الجملة ولم ينظروا لتمام السياق. وإذا قالوا بأنه كافي قالوا لا، ولو كان حتى من كلام الله هو كافي. لماذا؟ لأن لو ابتدأنا، وهذه قاعدة أحب انتبه لها القارئ عشان يفهم كيف يأتي الوقت الكافي، لو واحد دخل علي وأنا أقول وكذلك يفعلون،
يقول ماذا؟
يقول من هم؟
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
إذن في رابط لفظي لكنه غير إعرابي.
أي نعم.
لأن جملة وكذلك يفعلون من جهة الإعراب جملة مستقلة بإعرابها لا تحتاج إلى ما قبلها.
نعم.
لكن من ناحية الارتباط
المعنى
السياقي مرتبط بما قبلها.
نعم.
لأن كنا نحكم بالمعنى السياقي فيكون وقف إيش؟ كافي.
كافي.
وكنا نحكم بالجملة
الإعرابي،
العمر الإعرابي الجملي، فهذا يكون تام. إذا قلنا إنه من كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا لهذا السبب وقع اختلاف كبير جدا بين العلماء في تحديد بعض المواطن، هل هي كافي أو هي تام، والسبب هو هذا اختلاف النظر.
طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما هذا الوقف؟
هذا يعتبر من الوقف الحسن. لماذا؟
لم نأتي به.
لم نأتي له. طيب. لكن لاحظ الوقف الكافي لما نقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الآن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم جملة تامة.
تامة.
لو أنت ذكرت لواحد واضحة ختمة.
نعم.
نعم. لما تقول وعلى أبصارهم غشاوة.
نعم.
طيب وعلى أبصارهم غشاوة الآن هل هي مرتبطة بما قبلها من جهة الإعراب؟ نقول لا.
مستقلة إعرابية.
مستقلة إعرابية.
نعم.
لكن من جهة السياق
مرتبطة.
مرتبطة لأنه نعم. كما قلنا لو واحد سمع وعلى أبصارهم غشاوة يقول من هو؟
أي نعم.
لأن في ضمير ضمائر هذه
صحيح.
تدل على الوقف الكافي. فإذا نقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقف كافي.
وعلى أبصارهم غشاوة.
نعم. بدء كافي.
أي نعم.
وإذا قلنا أنه يحصل الوقف عليه ويحصل ابتداء ما بعده، ولكن نتنبه أنه مرتبط ما بعده من جهة
المعنى.
المعنى.
أي نعم.
النوع الثالث اللي هو الحسن.
نعم.
هذا قالوا يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده.
أي نعم.
لماذا يحسن الوقف عليه؟ لأنه جملة مستقلة. مستقلة. الابتداء ما بعده لا يحسن. لماذا؟ لأنه مرتبط به من جهة الإعراب.
نعم.
مثل لما أقول الحمد لله جملة تامة ولا ما هي تامة؟
تامة.
إذن هذا الوقف نعتبره الآن نعتبره تام.
لكن
لو ما كان عندنا.
نعم.
لكن لما يقول يا رب العالمين، لو واحد قال رب العالمين
ما يحسن ابتداء.
ما يحسن المجرور، والعرب لا تبتدئ المجرور.
نعم.
إذا رب العالمين مرتبط قبله صفة.
نعم نعم.
إذن الصفة تابعة للموصوف، فإذا نقول الحمد لله وقف حسن ورب العالمين لا يحسن ابتداء بها.
أي نعم.
ولهذا يحسن أن ينتبه بعض الطلاب يقول كيف تقول وقف حسن وتقول لي
تقول
لا يحسن كما بعده. نقول لي لتنتبه أنه الوقف الحسن هو المرتبة الثالثة بعد الوقف الكافي.
لا
كلنا نقول يحسن يحسن يحسن. الأول يحسن الوقف عليه ويحسن ما بعده، والتنبيه أنه لا يرتبط ما بعده لا من جهة اللفظ ولا المعنى. يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء ما بعده مع ارتباط ما بعده به من جهة
المعنى.
المعنى يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء ما بعده لارتباط به من جهة الإعراب اللي هو اللفظ.
أي نعم.
هذا نسميه إيش؟ الوقف الحسن.
وذلك أنا أقول الرحمن الرحيم هو من هذا النوع لولا أنه رأس آية.
رأس آية. نعم. نعم.
كذلك مالك يوم الدين.
وكذلك مالك يوم الدين. لما نأتي الوقف القبيح، الوقف القبيح نوعان. النوع الأول هو الوقف على كلام ناقص لا يفهم معنى.
نعم.
وهذا كثير.
إن الذين كفروا.
إن الذين كفروا. طيب نعم. ناقص هذا.
نعم.
النوع الثاني الوقف على كلمة تدخل فيما قبلها وهي ليست منها. نحب ينتبه القارئ الوقف على كلمة تدخل في حكم ما قبلها وليست منها، مثل قبل قليل مثلنا به إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى.
نعم.
نقول الموتى لا، يعني وقف قبيح. لماذا؟ لأن دخلنا الموتى في من يسمع. فإذا هذه نسميها أيضا وقف قبيح. إذا الوقف القبيح
نوعان.
نعم نوعان. إما أن يوقف على ما لم يتم معناه أصلا يعني لا يفهم معنى.
نعم.
وإما أن يوقف على لفظ أن يدخل في حكم ما قبله،
وهذا أشد،
وهذا
فيه
أشد.
إهاما لمعنى جديد غير مراد
طبعا. نعم. القبيح والحسن والكافي والتام يتفاضل على حسب المعاني التي فيه.
أي نعم.
خاصة القبيح بعضه يكون أقبح من بعض. لما يحد يقول إن الله فقير هذا وقت قبيح
جدا،
لكنه صحيح. من القباحة والشناعة بمكان أكبر من لما تقول
إن الذين كفروا.
إن الذين كفروا فرق شاسع، مع أنه صحيح. الأداء واحد من ناحية إيش جهات أنه قبيح، هذا قبيح هذا قبيح، لكن هذا أقبح من هذا.
طيب هذه المصطلحات، بقي عندنا الرموز، وهذا تطبيق عملي الآن في درسنا. نعم. فدعنا الآن نطبق على الرموز التي يقرأها كل إخواننا المشاهدين.
جيد.
جي جيم وصلا وقلا ولا وميم.
نعم.
طبعا هذه الآن عموم الرموز الموجودة في مصاحفنا المعمول بها الآن.
طبعا في المصاحف الشرقية نعتبر هذه اللي هي الآن.
نعم.
موجود، وإن كنا قلنا في المصاحف الهندية غير،
توجد مصطلحات أخرى
متداخلة بعضها. نعم. مع هذه، لكن مصطلحات المغاربة غير.
أي نعم.
أو المصطلح اللي تأخذ المغاربة غير.
دعنا في مصاحفنا. نعم. الآن المعتادة.
نعم. الوقوف التي الموجودة عندنا أيضا باب الفائدة في طبعة المصحف الملك فهد رحمه الله تعالى الأولى.
نعم.
كان فيها الوقف الممنوع.
نعم.
وفي الطبعة الثانية حذفوه.
حذفوه جملة ولا في ما بين الآيتين؟
لا حذفوه جملة.
عجيب.
هم كانوا استدركوا على وقوف السجواندي فيما بين الآيتين. نعم. السجواندي رحمه الله تعالى كان مكثر بالوقف الممنوع. وإذا مثلا سورة الواقع على سبيل المثال تجد أن اللآت فيها كثيرة.
نعم.
البناء طبعا على مصطلحه في.
نعم.
الوقف، لكن في هذا المصحف لا حذفوه جملة، فما. نعم. بقي عندنا الآن إلا الوقف اللازم. وما المراد باللازم؟ السجواندي رحمه الله يقول ما لو وصل طرفاه لغير المرام وشنع معنى الكلام. يعني غير المرام، أهم شيء أنه غير المرام، يعني غير المعنى.
أي نعم.
لما نأتي الآن مثل ما هو ذكر مثلا من أمثلته، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء أخر. لو أنت وصلت قول سبحانه وتعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي، لو فهم أن يوم يدعو الداعي ظرف للتولي.
نعم.
يعني تولى عنهم في ذلك اليوم.
أي نعم.
وهذا ليس هو المراد.
نعم.
إنما تولى عنهم الآن.
نعم.
وانتظر فيهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
نعم.
فالوصل قد يوهم غير
المراد.
المعنى المراد. نعم. فيقول هنا وقف لازم.
أي نعم.
لكن يحسن أيضا نفهم اللازم هنا ليس اللازم الشرعي.
أي نعم.
نعم. إنما هو لازم اصطلاحي. ولهذا ابن الجزري في منظومته المقدمة الجزرية يقول ليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب.
نعم.
ولهذا استدرك على السجواندي رحمه الله تعالى أنه تسمية الوقف اللازم أنه أشكل. وبعض العلماء وبعض المتأخرين قال لو سمي وقف البيان لكان أولى، لأنه بالفعل الوقف عليه يبين المعنى.
نعم. نعم.
يعني يوضح المعنى ويوضح اللبس. فعلى العموم. نعم. هذا هو النوع الأول من الوقف.
الوقف اللازم.
الوقف اللازم.
طبعا إشارته كما.
نعم.
ميم ليست
نائمة يعني.
نائمة.
أي نعم. بعدها يأتينا الوقف اللي هو الوقف الجائز.
أي نعم.
هذا الوقف الجائز لو تأملناه
لوجين. نعم.
لو تأملنا الوقف الجائز في المصحف سنجد أنه على ثلاث مراتب.
نعم.
جائز مستوي الطرفين، بمعنى أنك إن وصلت وإن وقفت
فالأمر سيان.
الأمر سيان والمعنى واحد ما يتغير.
نعم.
والذهن لا يسبق إليه اختلاط معاني فيها.
نعم.
وجائز أيضا جائز الطرفين لكن الوقف أولى.
نعم.
يعني يقدم الوقف عليه. وجائز الطرفين أيضا لكن الوصل
أولى.
أولى. وهذا اللي هو عند السجواندي حرف الزاي المجوز لوجه.
نعم.
اللي هو وصلي عندنا في المصاحف.
نعم.
يساوي وقف السجواندي اللي هو الزاي اللي هو الوقف المجوز لوجه.
نعم.
وجيم هو نفسه اللي عند السجواندي. فالمرتبة الوسطى هذه هي الوقف الأولى، موجودة في تطبيقات السجواندي واستفادها بعض العلماء وسماها الوقف الأولى.
نعم.
وسمى المجوز الوجه الوصل الأولى. صار عندنا إذن ثلاث مراتب في الجائز. مجوز الجائز مستوي الطرفين.
نعم.
وجائز لكن وجه الوقف مقدم، وجائز ولكن وجه الوصل مقدم. هذه مرتبطة أيضا بالمعاني.
أي نعم.
وخاصة الإعراب. ولهذا نقول إنه من أصعب علل الوقوف هي علل هذه الأقسام الثلاثة.
ثلاثة. نعم صحيح.
هذه الأقسام الثلاثة.
طيب إذن هي الآن معبر عنها بجيم وصلاة وصلي.
وصلي. بعض يقول صلي وبعض يقول صلاة. يعني
أنا أقول صلاة لأنها من الوصل أولى.
صلاة.
وقال الوقف أولى.
الوقف أولى.
نعم.
أنا لو كان لي يعني في هذا أنا من اختياري أن تكون هذه المراتب الثلاثة واحدة جيم.
لأن الناس يختلفون في ذلك.
جدا.
والاجتهاد مفتوح.
نعم. وأيضا من جهة المعاني الدقيقة ليس هناك أي مشكل في هذه ما دامت جائزة الوقف.
نعم.
ما دام نحن دخلناها في باب الجواز فكنا نجعل كل هذه الثلاثة جيم يختصر علينا هذه الوقوف ولا أحد يلتفت أو يراعي هذه العلل ولا ينتبه لها، وعلل دقيقة جدا جدا أحيانا وقد يكون فيها خلاف في النظر.
بقي عندنا لا،
عندنا لا قبل التعانق.
نعم، وقف التعانق اللي هو ثلاث نقط وثلاث نقط.
نعم، ثلاث نقط. نعم. النقط. وقف التعانق الحقيقة هو وقف أيضا مهم.
نعم،
التعانق المراد به، وهذا أيضا مستنبأ ذكره نسيت اسمه الآن من علماء القراءة، أخذه منه من 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 المراقبة في العروض.
نعم،
وسماه وقف المراقبة، والسجواندي أيضا رحمه الله تعالى استخدمه في تطبيقاته.
نعم،
ثم جاء متأخرون فسموه وقف المعانقة.
نعم،
المعانقة أن يكون عندنا كلمة أو جملة أو شبه جملة، لو نحن قرأنا أو لو احنا أخرجناها من السياق، السياق يختل. لو جعلناها مرتبطة بما قبلها يكون لها معنى.
نعم،
لو استأنفنا بها وربطناها بما بعدها يكون لها معنى آخر.
نعم،
لكن أحب أن أنبه، وإن كان موضوع طويل ما أدنى أن نشير، لكن نبه
وما بقي معنا إلا دقيقة واحدة أيضا.
دقيقة.
نعم،
إنه إذا نقول قاعدة في هذا. أيه. أن الذي يصح من وقوف التعانق هو ما كان الاختلاف فيه اختلاف تنوع. أيه. أما إذا كان اختلاف تضاد أو تداخل في المعاني فالأولى عدم التعانق.
نعم،
تداخل معاني مثل قول سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
نعم،
لأن من قال لا ريب ثم قال فيه هدى للمتقين، قوله فيه هدى للمتقين أي أن فيه هدى وليس كله هدى.
نعم،
لكن من قال لا ريب فيه هدى للمتقين جعله كله هدى.
نعم،
فهذا أولى.
نعم،
أما تداخل أما اختلاف التنوع يمكن نضرب له مثال كثيرة، منها مثال ذكرنا قبل قليل في آية التأويل. أيه. أنا أرى أنه هذه من أنسب الأمثلة لوقف التعانق.
وما يعلم تأويله
إلا الله والراسخون في العلم، هي اللي عليها، هي جملة التعانق.
أي نعم،
بحيث نقول قبل الراسخون في العلم ثلاث نقط، بعدها ثلاث نقط، فإن وصلناها بما قبلها صار المراد بالتأويل التفسير، إن استأنفنا بها صار المراد بالتأويل ما تولي إلى حقيقة الشيء.
طبعا ننبه إخواننا المشاهدين إلى أنك إذا وقفت على إحداهما ما تقف على
ما الأخرى. تقف على الأخرى. نعم، نعم، لأنه هو قلنا إذا نزعتها اختل المعنى.
نعم،
مثل أيضا آية قول سبحانه وتعالى هي موجود ليست موجودة لكن أيضا من المعاني الصالحة، وإن تظاهر عليه فإن الله
هو
مولاه.
نعم،
ثم نقول وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فيكون كل هؤلاء الطبقات الثلاث ظهرا.
نعم،
ويكون جبريل ذكرى تخصيصا له وتشريفا.
نعم،
أو المعنى المشهور وهو المقدم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ثم نقول والملائكة بعد ذلك ظهير، فصارت كلمة جبريل وصالح المؤمنين هي جملة ماذا؟ التعانق.
أين بقي عندنا طبعا لا ويظهر
لا معنى الوقف الممنوع. من باب الفائدة وقف الممنوع قد يدخل أحيانا في الوقف القبيح عند المتقدمين أو في الوقف الحسن عندهم، يعني لا. الممنوع عند السجواندي أو الموجود عندنا في المصحف الطبعة القديمة أو المصحف المصري الموجود أحيانا قد يكون من باب الوقف الحسن وأحيانا قد يكون من باب الوقف القبيح.
نعم، بهذا مشاهدي الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة حول الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، والتي كان ضيفنا فيها هو فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. باسمكم جميعا نشكر له تفضله معنا في هذه الحلقة ويعني فيضه علينا بهذه العلوم والمعارف الجميلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا على كل حرف قاله فيها. كما باسمكم جميعا نشكر فريق البرنامج من مخرج ومعد ومصورين ومهندسي الصوت والمهندسين الآخرين وجميع العاملين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا على صنيعهم ويجعلنا جميعا شركاء في الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب، تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي. علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب، تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي. فاعجاز وتاويل المعاني وطوف من افانين الكتاب فاعجاز وتاويل المعاني وطوف من افانين الكتاب.